أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 215، لازلنا نتكلم عن المحرمات، وفعلا نحن في الأمر السادس، الكفر وعدم الكفاءة. تقريبا الكفر يعني انتهينا منه، الآن ندخل في الكفاءة وعدم الكفاءة. يقول السيد دام ظله: يجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبية، كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبي على كراهته. المقصود من المؤمن هو المعنى الاصطلاحي، يعني الموالي لأهل البيت عليهم السلام. والمقصود من المخالف والمخالفة هو من لا يؤمن بولاية أهل البيت. نعم، قد يحب أهل البيت، الحب شيء والولاية شيء، فهنا كلاهما مسلم، ولكن هناك مؤمن موالي لأهل البيت وهناك مخالف لا يؤمن بولاية أهل البيت. فهل يجوز للمؤمن الموالي يعني أن يتزوج غير الموالي؟ السيد الله يحفظه يقول يجوز زواج المؤمن من المخالف غير الناصبية، كما يجوز زواج المؤمن من المخالف غير الناصبي، نعم، على كراهة. هذه نصوص دينية موجودة. طبعا أكو آراء في هذا المجال، يعني مثلا هنا خلنا نقرأ هذا النص، حديث زرارة بن أعين صفحة 86 جزء 10 مباني: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم. هذا نهي يحمل على الكراهة بسبب التعليل اللي راح يجي، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه. نفس التعليل لا يدل على الحرمة، يدل على الكراهة. فلهذا السيد قال على كراهة. زين، البعض أدخل هذا الموضوع في باب الكفر وليس في باب الكفاءة، لأنه يرى أنه المخالف هو كافر. وأكو نصوص دينية طبعا، وبحث طويل عريض عميق أيضا عند السيد الخوي رحمه الله، اللي بالي يمكن في مصباح الفقاهة يتطرق لهذا الموضوع، أو في باب الطهارات والنجاسات، يعني انطلعت عليه فدة. السيد يصر على الكفر، ولكن الظاهر بالأخير يرى أن الكفر المقصود الكفر الأخروي، يعني الكفر في عالم الآخر، وإن كان في عالم الدنيا نحن نتعامل مع معاملة المسلمين: الزواج، الطهارة، الأريث، حرمة الدماء، حرمة العرض، وهكذا. أكو كلام يعني هو في هذا المجال، فهذا يمكن أن تدخل في باب الكفر مثلا 215، زين، ويمكن أن تدخل لا في باب عدم الكفاءة. أكو كفاءة يوم ماكو كفاءة، أنه هذا موالي مرتبته أعلى من غير الموالي، فهل يدخل في الكفاءة أو لا؟ الجواب لا. السيد الله حفظه يقول أنه قضية الكفاءة إلى بحث آخر، كفاءة شرعية وكفاءة عرفية، لعله يجينا في مورد آخر، ويمكن أعتقد أخذناه في باب أيضا في باب الولاية، زين، في باب الولاية أولياء الأمور بالنسبة للعقد الشرعي. المهم هسه خلينا من هذا الموضوع. هنا السيد الله يحفظه باعتبار العنوان شنو؟ الكفر وعدم الكفاءة، فمن 215 فما للأخير يتكلم في قضية الكفاءة. مثلا هنا يجوز الزواج المؤمن من المخالفة غير الناصبية، أس غير الناصبية راح يجينا الظاهر الناصبي يتكلم عنه السيد الله حفظه. الناصبي ليش مقال غير الناصبية؟ لأن قبل قليل، قبل المسألة التي قبلها، بيّن أنه النواصب هؤلاء وأن تشهدوا شهادتين، لكن لما كانوا يعلنوا زين البراءة والعداوة لأهل البيت، فهؤلاء نواصب يعني بحكم الكفرة، بل هم كفرة. فالكافر ليس مختص بمن لا يعتقد بوجود الله، لا، الكافر حتى لا يعتقد بوجود الله مثل اليهودي والمسيح، هذا كافر كتابي، بل حتى من كان يتشهد الشهادتين فقد يكون كافرا مثل النواصب والغلات. فهنا من يقول غير الناسبية، يعني لأن الناسب تكلمنا عنه هذا كافر، بعد لا يجوز الزواج منه. نعم نعم، المخالفة والمخالف هو لا عادة، زين، الذي لا يعلن العداوة لأهل البيت، بل كثير منهم يحبون أهل البيت وإن كانوا لا يواليهم، لا يوالوا أهل البيت عليهم السلام، لكن يبقون أنهم بحكم الإسلام، بل هم مسلمون، فيجوز الزواج منهم. نعم، على كراهة كما قرأنا هذا النص. إذن القاعدة الأولية، الزواج من المخالف ومن المخالفة جائز ولكنه على كراهة، هذا واحد. اثنين، وبينا يعني هذا الرواية والمستند وأنه يحتمل أن يدخل في الكفر ويحتمل أنه يدخل في عدم الكفاءة. القضية الثانية أنه قد يرد عنوان ثانوي يحرم هذا الزواج، وهو فيما إذا خيف من الضلال. فلهذا يقول يجوز زواج المؤمن من المخالف غير الناصبية كما يجوز زواج المؤمن من المخالف غير الناصب على كراهة. نعم يحرم إذا خيفة، بس هذا نعم يحرم مو للناصب، الناصب قلنا ما بالمجال، ما يصير أصلا، لا غير الناصبي يحرم إذا خيف عليه، إذا كان الزوج مؤمن والزوجة مخالفة، أو عليها إذا كان الزوجة مؤمنة والزوج مخالف، من أن يؤدي، شو يؤدي يعني هذا الزواج، إلى الانحراف في العقيدة واحد، أو المنع من أداء الوظائف الشرعية وفق مذاهب أو مذهب الإمامية. هذا الخوف، الخوف بمعنى الاحتمال العقلائي، سبب التحريم هو أنه الحفاظ على الدين وعلى العقيدة وعلى الالتزام، هذا ملاك مهم اهتم به الشريعة المقدسة، فبالتالي إذا كان الزواج يسبب النقص في العقيدة أو النقص في التدين والالتزام هذا محرم، وهذا الملاك نجده في عناوين أخرى من المحرمات، مثل عنوان التعرب بعد الهجرة. التعرب بعد الهجرة لماذا هو محرم؟ هو نفس التعرب بعد الهجرة، تعرب يعني يكون أعرابي، يكون عربيا، عربيا يعني من حيث المعنى، من حيث يعني مو معنى الإعرابي حقيقة، لا، الإعرابي سمي إعرابي لأنه لا يفهم بأحكام الدين، لأنه لا يطبق أحكام الدين، فهذا الإنسان إذا خرج ودخل ذهب إلى بلد آخر يقل في عقيدته، ينقص في عقيدته، ينقص في إيمانه، في تدينه، هذا يعتبر محرم. فشوف الملاك ويانا موجود، أنه إذا كان هناك أمر يسبب النقص في العقيدة أو في الالتزام هذا محرم. نعم نعم، يحرم إذا خيف عليه أو عليها من أن يؤدي إلى انحراف في العقيدة أو المنع من أداء الوظائف الشرعية وفق المذاهب، مذهب الإمامية. هسه عرفنا ليش الخيفة بمعنى الاحتمال العقلائي، لماذا أنه يصير محرم؟ الجواب الملاك ويانا، وهو الملاك الذي لعله استفدناه من التعرب بعد الهجرة، هذا من المحرمات بين الكبائر بالمناسبة، التعرب بعد الهجرة، وفي نصوص دينية صريحة تعدد الكبائر ومن ضمنها التعرب بعد الهجرة، والتعرب بعد الهجرة ملاك الحربة مالته شنو؟ أنه نقص في العقيدة أو في الدين، في الالتزام. فهذا أيضا نعم، هذه المسألة 215. مسألة 216، هذه المسألة تقول لا يشترط في صحة النكاح العقد الزواج تمكن الزوج من النفقة. طبعا ذهب بعض لكونه شرطا في الكفؤ، هذا كان موجود وانا طلعت عليه من كنا نتباحث في مسألة أولياء الأمور، زين، أولياء الأمور بالنسبة للعقد الشرعي، ولي المجنون، ولي الصبي والصبية، زين، كان هناك أكو كلام قضية الكفؤ الشرعي ومعنى الكفؤ الشرعي، وأكو كلام بين الفقهاء أن الكفو الشرعي شنو معناه، وهل من شروطه أنه تمكن الزوج من النفقة. ذهب بعضهم إلى ذلك، وأكو نصوص في هذا المجال موجودة، ولكن السيد الله حفظه لا يرى ذلك، وكثير من الفقهاء لا يرون أنه أن النفقة هي شرط في الكفاءة، لا. فلهذا امرأة تريد أن تتزوج من شخص وهذا الشخص لا يستطيع أن ينفق عليها، هل يصح الزواج أو لا؟ قالوا يصح، لأن شرط النفقة ليس، لأن النفقة والتمكن من النفقة ليس شرطا في صحة عقد النكاح. المهم عرفنا اكو كلام في هذه المساله، وهاي المساله تتكلم في قضيه الكفء شرعا او عرفا، زين، واكو هذا القيد موجود في بعض النصوص، زين. المهم لا يشترط في صحه النكاح تمكن الزوج من النفقه. نعم، لو زوج الصغيره، ها شوف هاي الزوجة صغيره، فوين راح بكلامنا؟ راح لاولياء الامور، اولياء العقد، اولياء الامور، ولي العقد، ولي الصغير والصغيره والمجنون في العقد الشرعي. ولهذا قلت لك هذا البحث مطلع عليه انك في اولياء، من اخذنا اولياء العقد، زين، من اخذنا عقد النكاح، بعدين اولياء، ولي الصبي، ولي الصبيه، ولي المجنون. هنا الولي، خلينا نقول مثلا ابو الصغيره، زين، زوجها من شخص غير قادر النفقه عليها. احنا هناك بالولايه اذا تتذكر اشترطنا شرط في الولايه، الولي بالنسبه للاب والجد لابد ان يكون تزويجه للصبي والصبيه من عدم وجود مفسده، اذا مساله 59 اذا راجحها. نعم، مساله 59 تقول هاي 52 59، يشترط في صحه تزويج الاب والجد ونفوذه، في الصحه ونفوذه، عدم المفسدة. هنا الآن احنا قلنا لا يشترط في صحة النكاح عدم قدرة الزوج على تمكن الزوج من النفقة، فحتى لو كان الزوج غير متمكن من النفقة فهذا لا يضر بصحة العقد، صحة عقد النكاح وصحة النكاح وصحة العقد الشرعي الزواج. هنا سيدي استثناء، وهذا الاستثناء خلينا نسميه استثناء منفصل مو متصل، هسه راح نبينه، ان الاب يزوج بنته لشخص غير قادر على النفقه، المفروض على القاعده هذا ماكو مشكله، لانه لا يشترط تمكن الزوج من النفقه في صحه الزواج. لكن اذا كان هذا فيه مفسده على الزوجه، على الصبيه، نقول هذا يرجع علما لشرطيه المفسده مو لشرطيه التمكن من النفقه، واضح؟ فلهذا قلنا هذا استثناء منفصل، أن عدم التمكن من النفقة لا يضر بصحة الزواج، والعزو وعدم التمكن من النفقة أو التمكن من النفقة، التمكن من النفقة ليس شرطا في صحة الزواج. لعد ليش هنا قلتوا إذا الأب أو الجد زوج بنته الصبية من رجل لا يتمكن من النفقة، زين، لا يصح أو يدخل في العقد الفضولي متوقف على الصحة، نقول ها مو هنا في بعض الموارد يكون مفسدة على الصبية، فمن جهة اشتراط عدم المفسدة فيتوقف صحة العقد على من؟ على إجازة الصبية بعد البلوغ. نعم، فلهذا يقول نعم لو زوج الصغيرة وليها، لأن الصغيرة مفعول به، الولي هو اللي يزوج، لو زوج الصغيرة وليها، نعم، وهذا ما نقدر نقول لو زوج وليها الصغيرة، هذا عودة الضمير على متقدم، زين، على متأخر، هكذا عندنا متأخر لفظا ورتبة، الظاهر هذا التقديم واجب، فما نقدر نقول لو زوج وليها الصغيرة، هذا بإشكال. المهم نعم لو زوج الصغيرة وليها بغير القادر عليها على النفقة، لهنا جيد، وكان في ذلك مفسدة بالنسبة للصغيرة، إذن هنا النكتة، من دون مزاحمتها بمصلحة غالبة، يعني قد بعض الأحيان أكو مفسدة بهذا الزواج من هذه الجهة، لكن أكو مصلحة ثانية أقوى من المفسدة فنقول بصحة الزواج. أما هنا لا لا لا، مجرد وجود مفسدة من دون وجود مصلحة تساوي المفسدة أو تغلب على المفسدة غالبة، وقع العقد فضوليا فيتوقف على إجازتها بعد كمالها، يعني بعد البلوغ والرشد. فلهذا قلنا هذا استثناء منفصل، لأن المدار ليس على عدم تمكن الزوج، لا، عدم تمكن الزوج إذا كان فيه مفسدة نقول فيبقى العقد متوقف صحته على إجازة الصبية، زين. إذا المسألة 216 فهمنا أنه عدم تمكن الزوج من النفقة ليس شرطا في صحة الزواج، وهذا الاستثناء اللي ذكرناه الأب بالنسبة للصبية إذا كان مزوجها لشخص ما متمكن من النفقة المفروض على القاعدة صحيح، لكن بما أنه اشترطنا عدم المفسدة فإذا كان يترتب على ذلك وهو زواج الأب لصبية هو وليها، نعم، لشخص غير متمكن من النفقة، وكان ذلك يسبب المفسدة، هذا يتوقف على إجازتها. زين، مسألة 217: التمكن من النفقة وإن لم يكن شرطا لصحة العقد ولا للزومه، احنا صحة العقد ما قلنا مو شرط، بل هكذا، شوف احنا عندنا العقد صحيح ومر العقد لازم، واضح؟ العقد الصحيح لا يشترط ان يكون لازما، قد يكون العقد صحيح ومو لازم، مثل خيار الفسخ راح يجينا ان شاء الله، خيار العيب وخيار التدليس. العقد صحيح ولكن يثبت لاحد الزوجين الفسخ فهو ليس بلازم. هنا نقول ان عدم التمكن من النفقه ليس شرطا في صحه العقد ولا في لزومه، نعم، فلا يثبت الخيار للمرأة. ها شفت الخيار، بينما لو كان هناك عيب الرجل أو عيب المرأة فيثبت، فالعقد صحيح ولكن يثبت الخيار للثاني، واضح؟ هذا المسألة اللي كنا نتكلم عنها، مسألة 216، كنا نتكلم عن صحة العقد، فلو لم يتمكن الزوج من النفقة فالعقد صحيح. زين، إذا كان العقد صحيح فهل يمكن أن يكون هناك خيار للزوجة إذا كان الزوج غير متمكن من النفقة؟ بمعنى أنه ليس لازما، فعدم التمكن من النفقة هل يعتبر عيب أو حال هذا العيب حكم حكم العيب بحيث يثبت الخيار للزوجة فلا يكون العقد لازما بل صحيحا ولزومه لا يثبت؟ ليش؟ لأن حال هذا العيب، قال لا ليس شرطا في صحة العقد ولا في لزومه، فلو كان الزوج غير متمكن من النفقة فالعقد صحيح والعقد لازم، بمعنى لا يثبت الخيار لمن؟ للزوجة، فلا يثبت الخيار، هاي فلا يثبت متفرع على يمن على ولا لزومه، يعني العقد صحيح والعقد لازم وإن كان الزوج غير متمكن من النفقة، فلا يثبت الخيار للمرأة لو تبين عدم تمكنه منها، تمكن الزوج منها من النفقة حين العقد، فضلا عما لو تجدد عجزه عنها، تجدد عجز الزوج عنها عن النفقة بعد ذلك. هنا اكو صورتين، مرة امرأة تتزوج من شخص هو ما متمكن من النفقة، هنا نقول العقد صحيح والعقد لازم، فلا يثبت خيار للزوجة على أنه هذا ما متمكن من النفقة، إما أنه غير كفؤ إليه، قلنا لا يشترط، هذا ما يعتبر من الكفؤ، أو أنه عيب، هذا ليس من العيوب. زين، واضح. الصورة الثانية، لا، الزوجة تتزوج من شخص، المرأة تتزوج من شخص متمكن من النفقة، فهنا ما عندنا مشكلة، ولكن بعد الزواج بشهر بسنتين بعد ما يقدر ينفق، نقول احنا من البداية ما اشترطنا، فهذا فضلا عن عروض العجز عن النفقة بعد الزواج، فلهذا قال فضلا عما لو تجدد عجزه عنها، تجدد عجز الزوج عن النفقة بعد ذلك. هنا السيد الله يحفظه بعد ذلك يقول ولكن لو دلسه، يعني اكو في بعض مصاديق عدم النفقة إذا كان الزوج غير متمكن من النفقة في بداية زواجه من الأصيل، قد يدخل في عنوان ثاني تستطيع الزوجة أن تفسخ الزواج، فبالتالي ما يكون لازم، وهو فيما لو دخل هذا المورد في التدليس. التدليس رح يجينا إن شاء الله، عندنا خيار العيب وخيار التدليس راح يجينا عن قريب. التدليس معناه أن أحد الزوجين، نعم، يبرز أو يخبر بصفة كمال فيه، إما أثناء العقد أو قبل العقد وكان العقد مبنيا عليه، زين، أو كان هناك شرط متعارف، زين، بالنسبة للزواج وكان العقد أيضا مبنيا عليه، ثم بعد الزواج تبين غير ذلك. مثلا الزوج يقولها للزوجة يا بترى أني عندي كذا وكذا وكذا، يطفت مواصفات ثلاثة وهاي صفة الكمال، أو الزوجة تبين صفات كمال فيها أنه كذا كذا كذا، ثم بعد الزواج يتبين خلاف ذلك، هذا يسمى بالتدليس. التدليس هو حرام، من حيث الحكم التكليفي، والعقد على ضوء التدليس صحيح لكن ليس لازما، بل يثبت لمن له حق خيار التدليس أن يفسخ العقيد. فهنا إذا كان الزوج غير متمكن العقد صحيح مثل ما قلنا المسألة التي قبلها، والعقد لازم كما قلنا الآن، ولكن أكو استثناء أنه إذا الزوج بينه بشرط ولو ضمني أو قبل العقد وكان العقد مبنيا عليه، أو في العقد بين أنه متمكن من النفقة ثم بعد الزواج تبين أنه غير متمكن، نقول هذا تدليس ويثبت للزوجة خيار الفسخ وخيار التدليس. فلهذا يقول ولكن، هاي ولكن استثناء، احنا قلنا التمكن من النفقة ليس شرطا لا في صحة العقد ولا في لزومه، فلو كان الزوج غير متمكن من النفقة فالزواج صحيح والزواج لازم. أما الزواج صحيح تقدمت المسألة التي قبلها، نعم أتينا باستثناء وهو فيما إذا كان هناك مفسدة من قبل الزواج وليها، ها من جهة المفسدة مو من جهة صحة العقد. والعقد لازم حتى لو كان الزوج غير متمكن من النفقة، ولكن أيضا استثناء، وهذا الاستثناء أيضا قلنا نقول الاستثناء منفصل. ليش؟ لأنه هذا الاستثناء ليس من جهة عدم النفقة حتى يكون العقد غير لازم فيكون استثناء متصل، لا، أن عدم النفقة هو صار شرطا في العقد ولو بالشرط الضمني أو الشرط الصريح، فهذا يدخل بالتدليس. قال ولكن لو دلس الرجل نفسه على المرأة، شلون هذا التدليس يجينا إن شاء الله في مسألة 279. لكن لو دلس الرجل نفسه على المرأة بإظهار اليسار، اليسار مو اليسرى، اليسار يعني التمكن من النفقة قبل العقد عند الخطبة والمقاولة، خطبة مقاولة، الخطبة بعد واضح اللي تكون قبل الزواج، والمقاولة تكون عادة شنو المقاولة؟ مصطلح يكون قبل العقد، زين يتقاولون يتفهمون بعدين يعقدون، ووقع العقد مبنيا عليه، على اليمن على اليسار، ثم تبين خلافه ثبت الخيار لها للزوجة، فضلا عما لو ذكر اليسار بنحو الاشتراط أو التوصيف في متن العقيد. لأن التدليس هو شنو مناك؟ أنه هذا الشرط أنه متمكن من النفقة، أما يقول أنا متمكن هاي صفة، أو أتزوجك ما دمت بشرط أنه متمكن هاي اشتراط، هذا صريح، هاي صراحة في متن العقد، ومرة لا، هم بالخطبة بالعقد أكو اتفاق على أنه متمكن، والعقد ما اشترطه ولكن كان مبنيا على هذا الشرط اللي هو موجود وين؟ قبل العقيد، ثم تبين عدمه كما سيأتي في فصل الثامن. إذن مسألة 216 و217 كانت تتكلم عن النفقة، والمسألة التي قبلها كانت تتكلم عن الإيمان والإسلام، المؤمن يتزوج من المخالف. في هاتين المسألتين أو ثلاث مسائل الكلام كان فيها حول الكفاءة، فبالنسبة المسلم كفؤ المسلم كما سيأتي، سواء كان المسلم مؤمن أو غير مؤمن، ومسلمة مؤمنة أو غير مؤمنة، نعم قلنا على كراهة بل بحرمة في بعض الأحيان داخلة من الضلال. ثم تكلمنا عن النفقة وتبين أن التمكن من النفقة ليس شرطا لا في صحة العقد ولا في لزوم العقد، فلو كان الزوج غير متمكن من النفقة فالعقد صحيح والعقد لازم. نعم يأتي هناك استثناء منفصل للصحيح مثل ما بينا، أكو مفسدة في تزويج الولي لبنته الصبية، إذا كان مفسدة عدم النفقة لها مفسدة فهذا راح يروح من جهة المفسدة لا من جهة عدم التمكن من النفقة. أحد مصاديق المفسدة قد تكون عدم التمكن، فيثبت الخيار للزوجة عندما تكون بالغة رشيدة تفسخ العقد. وكذلك أن العقد لازم حتى لو كان الزوج غير متمكن، أو قلنا إلا ثبت الخيار التدليس من جهة ثانية أن يكون هناك شرطا في ضمن العقد أو مبتني على هذا الشرط. مسألة 218، يصح نكاح المريض في المرض المتصل بموته بشرط الدخول. هذا نص نصوص موجودة، المريض زين، وهذا مريض يعني شهرين ويموت، جوز سنة 8 أشهر ويموت، المهم أسبوع ويموت، هذا مرض أكو ناس عندهم مرض زين بكبر السن أو حتى لو كان شباب، هذا المرض هو مميت زين، هذا المرض من نوعه يميت، هذا يسموه مرض الموت. هل أن الإنسان المريض مرض الموت عادة، هي الأمور كلها بيد الله عز وجل، نتكلم عنها عادة، المريض مرض الموت هل يجوز ويصح منه الزواج؟ قالوا نعم يصح، ولكن بشروط، استنادا للنصوص، يصح نكاح المريض في المرض المتصل بموته، ها المتصل، هذا قيد مهم، بشرط الدخول. في هذا النص ما رواه زرارة صفحة 80 جزء 10 مباني، قال عليه السلام ليس للمريض أن يطلق، هذا يجينا بالطلاق، طلاق المريض، وله أن يتزوج، ها شوف، إذا المريض يصير يتزوج، فإن تزوج، هذا النص الديني اللي نتكلم عنه، رواية عن الإمام، فإن تزوج ودخل بها فجائز، شنو فجائز؟ يعني هذا استقر العقد، وأن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل، يعني من الأساس، ولا مهر لها ولا ميراث، هذا نص الرواية ونص النص. فلهذا يقول يصح نكاح المريض في المرض المتصل بموته بشرط الدخول، فإذا لم يدخل بها حتى مات في مرضه بطل العقد. إذا بطل العقد يتبين أنه مو زوجته، إذا مو زوجته فلا مهر ولا ميراث، ولا مهر للمرأة ولا ميراث، ولا عدة عليها. ليش ما عليها عدة؟ مع العلم بالرواية ما ذكرت العدة، نقول واضح إذا هي مو زوجة زين، بعد ماكو عدة، لأن قلنا فسد النكاح، العدة فرع صحة العقد وانتهاء المدة في التمتع، والطلاق في الدائم، وهنا ماكو أصلا لا زواج ماكو، لأن قلنا بطل النكاح. وكذا لو ماتت المرأة، المرأة في مرضه ذلك المتصل بموته قبل الدخول، لا الزوج مريض ومرض الموت، نعم، وتزوج امرأة ما بيها شيء زين، ما بيها شيء، ولكن قبل أن يدخل بها، مو هو اللي مات، زوجته ماتت، نقول وكذا لو ماتت المرأة في مرضه ذلك المتصل موتي قبل الدخول فإنه يبطل نكاحها. هذا شنو مستنده؟ المستند أن النكاح لا يصح ولا يستقر إلا بالدخول، فلو مات أحدهما، نعم الغالب يموت المريض وهو الزوج، فنحن المدار على صحة العقد في الدخول الزوج، أما إذا لم يدخل الزوج سواء كان سبب عدم دخول موته أو موتها فالعقد فاسد، فلا نكاحة ولا إرثة ولا مهرة، ولا فرق في الدخول لإطلاق الأدلة بين القبول والدبور. واضح؟ هسه يعني واحد مريض مرض الموت تزوج بامرأة شهر واحد والمرأة ماتت، هي راكبة سيارة وضربتها وماتت مثلا، نقول له أنت دخلت بيها؟ قال لا ما دخلت. نقول له الرواية تقول ما طول ما دخلت بيها فالعقد باطل. زين، مثلا 219، وإن كانت هي الرواية قالت حتى مات في مرضه، يعني الرواية ناظرة إلا لموت الزوج، وإن لعله يحمل من باب الغالب. زين زين، ففهموا من الروايات والنصوص المدار في استقرار العقد هو دخول الزوج. نعم، يختص الحكم المذكور بالمرض المتصل بالموت الذي يكون المريض معه في معرض الهلاك. يجي واحد يقول يا أبا أنا مريض شين، بسكر، بضغط، سكر عادي، أو مثلا مسخن زين، نشلة زين، هذه الأمراض البسيطة، هذا ما يسموه مرض الموت، هذا مرض عادي، فهل أن المرض بالروايات يشمل كل الأمراض؟ قال لا، نقصد به المرض الذي يموت عادة، مرض الموت زين، أما مرض عادي حتى لو مات على ضوئه فهذا غير مشمول بالروايات، فالعقد صحيح بمجرد نعم الزواج، وإن لم يدخل بها. يجي واحد يقول يا أبا أنا مسخن اليوم حيل، ورد أعقد على مرة، نقول له عقد يومين ومات، نقول له هاي مرتك وترثك ويثبت لها المهر، يا أبا هذا مرض مريت به، نقول له ليس المقصود المرض بالنصوص المرض العادي، بل المرض المتصل بالموت، المرض المتعارف. المهم، يختص الحكم المذكور بالمرض المتصل بالموت الذي يكون المريض معه في معرض الهلاك، فلا يشمل مثل حمى يوم من خفيف زين، اتفق الموت به على خلاف العادة. زين، وهل يختص الحكم بالمرض الذي يؤدي إلى الموت أم يعم غيره؟ فلو مات في مرضه قبل الدخول بسبب آخر، يعني أنتم مو قلتوا المريض مرض الموت نعم، مو المريض العادي. المريض العادي قلنا ما يبقى العقد صحيح وكل مشكلة ما بي، حتى لو مات واتفق موته من خلال هذا المرض، هذا اتفاقي مو مرض الموت، فيبقى العقد صحيح والمهر يثبت والإرث يثبت وإن لم يدخل بها. لكن مرض الموت، واحد مرض مريضة مرض الموت وقلنا له سير تتزوج، تزوج ولم يدخل بها وماته، ولكن الموت مو مستند إلى مرض الموت، لا طلع بسيارة طلع برا وجد طلقة تاهة وكتلته، فهذا الموت ما مستند لمرض الموت لهذا المرض، بل موت هيك اتفاقي الله كاتب له انه يموت اليوم. زين، واحد يضرب على راسه تجي توقع طابوقه من الغرفه على راسه وتكتله، فهذا يشمله يومين يشمله. اكو كلام على انه اذا نظرنا لاطلاق الروايه مرض مات في مرض الموت، ولم تقيد الروايه انه مات بسبب مرض الموت، فالاطلاق يشمله، اذا العقد باطل ولا مهر ولا ميراث. أو أكو كلام أنه الروايات منصرفة عن هذا المورد، الروايات منصرفة إلى أن الموت يكون بسبب مرض الموت، هذا الفهم العرفي، انصراف من حق اللفظ، انصراف ناشئ من اللفظ، عندما نقرأ نقول إذا مرض الموت يصح منه الزواج، ولكن إذا مات في مرضه يعني مات بسبب مرضه. أي فهنا سيد يحتاط يقول: وهل يختص الحكم بالمرض الذي يؤدي إلى الموت أم يعم غيره؟ فلو مات في مرضه قبل الدخول بسبب آخر من قتل واحد قتله هو نايم، مع العلم يعني موت بسبب القتل مو بسبب مرض الموت، أو افتراس سبع أو مرض آخر، فهل يوجب ذلك بطلان نكاحه لإطلاق الأدلة أم لا؟ لعله انصراف إلى الموت المذكور بالروايات، موت استناد إلى المرض، وجهان، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط. زين، مسألة 220: عموم الحكم المذكور للأمراض التي تستمر بأصحابها فترة طويلة محل إشكال، إلا فيما يقع الزواج يعني في أواخرها، في أواخر الأمراض القريبة من الموت. أكو أمراض زين هاي حسب الأدلة، الأطباء، الخبرة قالوا هذا ما يموت، هذا 6 سنين 7 يبقى عايش، هذا يسموه مرض طويل الأمد. والمرض اللي القدر المتيقن بالروايات هو المرض اللي ما يبقى أشهر، زين لعله أسابيع أشهر، أما يبقى 7 سنوات 8 10 نقول هذا مريض، وهذا المرض صح مرض الموت، بس مرض الموت على قسمين، مرض موت قريب ومرض موت بعيد. البعيد كان يكون 10 سنوات 8 سنوات 7 زين، والمرض القريب لا لعله أشهر. فهل أن الروايات تختص بمرض الموت القريب أو تشمل البعيد؟ السيد هنا هم يستشكل، ولعله والله العالم أيضا من جهة الإطلاق والانصراف، إذا قلنا بالإطلاق لم تقيد الروايات بمرض الموت أن يكون قريبا، فتشمل الحكم أنه هذا المرض سنوات يلا يموت، الزوج وما دخل بيه خلال هاي السنوات ومات ولا 4 سنوات 5 نقول له فسد النكاح لإطلاق الأدلة ولا مهر ولا ميراث. وقد يقول قال: الانصراف واضح من حق اللفظ اللي هو الانصراف الحجة، زين إن من ينصرف إلى المرض القريب، فالمرض البعيد اللي يموت بسببه هذا ما يعني إذا مات ولا 4 سنوات و5 بسبب هذا المرض الموت البعيد نقول يبقى زواجا صحيحا ويثبت الإرث ويثبت المهار. عموم الحكم المذكور للأمراض التي تستمر بأصحابها فترة طويلة محل إشكال، قلنا عنه منشأ العموم الإطلاق، ومنشأ عدم العموم انصراف الأمراض القصيرة. نعم راح يستثني سيد استثناء، هسه هذا إشكال احتياط وجوبي في الأمراض البعيدة، زين اللي قلنا ورا 5 سنوات 6 لعله. الآن عندنا أمراض بعيدة مو إشكال، لا فتوى يصير حكم وحكم القريبة. شلون؟ قال الأمراض البعيدة مثلا هذا مكو مرض 7 سنوات يلا أو 8 سنوات يلا يموت، لكن هو ما تزوج من البداية، ورا 5 سنوات 6 يلا تزوج، إذا تزوج ورا 5 سنوات 6 صار هذا المرض قريب، فإذا صار قريب نعم فبالتالي حكم العادي أنه تزوج بمرض الموت القريب، يعني إذا مات في مرض موته فيفسد ويبطل النكاح ولا مهر ولا ميراث. قال: إلا فيما يقع الزواج في أواخر الأمراض، زين في أواخر المدة اللي تكون قريبة من الموت، فلا تترك مراعاة أيضا مقتضى الاحتياط في غيره. نعم هم سيد عد احتياط. يعني كلاها ما احتياط. هناك كان إشكال، هنا لا صرح فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في غيره. نعم. فبالتالي السيد الله يحفظه كيف نفس النتيجة، أنه الأمراض البعيدة تزوج من البداية هذا احتياط وجوبي، والأمراض البعيدة تزوج بالنهاية زين فلا تترك مراعاة. نعم جيد جدا. لا مو من نفس الشيء، القضية هكذا، خلنا نصورها التصوير الدقيق. أنه قلنا إحنا الأمراض البعيدة مو حكم حكم الأمراض القريبة على نحو الفتوى، حكم حكم الأمراض القريبة نعم على نحو الاحتياط، بس فيما إذا تزوج من البداية. يعني واحد الآن تمرض مرض مرض الموت، ولكن 7 سنوات ما يلا يموت، وتزوج الآن قبل 7 سنوات أول بداية مرضه، نقول له هذا احتياط وجوبي. زين نجي للصورة الثانية، لا أمراض بعيدة اللي هو 7 سنوات ولكن ما تزوج من البداية، ورا 6 سنوات يلا تزوج، واضح؟ نقول له هذا 6 سنوات قال إلا فيما يقع في أواخرها القريبة من الموت. نعم هذا لا 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 النكاح يفسد، النكاح باطل. نعم لأن يصير هذا بقوة القريب. نعم الاحتياط الوجوبي وين؟ يقول في احتياط الوجوبي في غيره، في غير الذي يتزوج في النهاية، يتزوج في البداية أو في الوسط، إلا فيما يقع في أواخرها القريبة من الموت فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في غيره، في غير ما يقع في أواخرها، واضح؟ فبالتالي هذا استثناء. نعم فيجي واحد يقول أنا مريض مرض الموت وبعد 7 سنوات قالوا 8 يلا تموت، هو سنين يلا، وأنا ما أريد أتزوج هسه، أريد أتزوج ورا 7 سنوات، يعني بحيث يبقى لي أشهر وأتزوج. نقول له أنت من بقالك أشهر صرت قريب، صار حكمك حكم المريض القريب من الموت، فتكون أيضا فتوى. زين المسألة شوية دقيقة. المسألة الأخيرة في هذا الباب، المسلم كفء المسلم، هاي احنا قلنا به الكفاءة، والمؤمن كفء المؤمن شرعا. طبعا ظاهر هاي العبارة، بس دقيقوا يا شيخنا، أنه كأنه المسلم كفء المسلم والمؤمن كفء المؤمن، بمعنى أن المؤمن مو كفء المسلم والمسلم مو كفء المؤمن شرعا بهذا المعنى، ولكن قد يكون كفء عرفي فما عندنا مشكلة، لأنه احنا عندنا الكفء لابد أن يكون كفء شرعي وعرفي. فقد يقول قائل هاي العبارة المسلم كفء المسلم والمؤمن كفء المؤمن شرعا يعني الموالي كفء الموالي، فالمسلم مو كفء شرعا، فما يصير نتزوج، ما يصير تتزوجه، وهذا يخالف هاي المسألة اللي تقدمت مثلا 215 يجوز زواج المؤمن من المخالفة، فالمخالفة مسلمة والمؤمن موالي، يجوز زواج المؤمنة من المخالف فالمؤمنة موالية والمخالف مسلم. زين هاي مؤمنة وهاي مسلم شلون؟ قلنا لا المسلم كفء المسلم سواء كان المسلم أو مؤمن أو غير مؤمن، فضلا عن المؤمن فهو كفء المؤمن أيضا، والمؤمن كفء المؤمن شرعا، فيجوز تزويج العربية بالعجمي والهاشمية بغير الهاشمي. هذا إشارة إلى شنو؟ عادات بعض العشائر الغير شرعية، أنهم سادة ولا يزوجون بناتهم، نعم بناتهم إلا للسادة، أو تبقى كثير من النساء زين آنسات من العلويات، وهذا أمر محرم. زين هذا أمر محرم، بل قد يدخل في الكبائر. فلهذا قال والهاشمية بغير الهاشمي كل مشكلة ماكو، وبالعكس الهاشمي بغير الهاشمية، وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأصحاب الصنائع، يعني أصحاب الأعمال البسيطة الدينية كالكناس ونحوه، هذا ماكو. من أتاكم ترضون دين وخلق فزوجوه، هذا هو الملاك في الكفء الشرعي والكفء العرفي، واضح إن شاء الله. فهاي المسألة تريد تبين، وإن كانت قلت لك شوية مربكة المقطع الأول، المسلم كفء المسلم والمؤمن كفء المؤمن، كأن ظاهر العبارة المؤمن مو كفء المسلم والمسلمة مو كفء المؤمن، لكن هذا يتنافى مع من؟ يتنافى مع مثلا 215. نعم المقصود منه المسلم كفء المسلمة يعني أي مسلم حتى لو كان غير مؤمن، يعني غير موالي، أو كان مؤمن موالي، فكقاعدة عامة المسلم كفء المسلم، ولهذا المؤمن مسلم والمؤمن كفء المؤمنة، هذا أيضا بعد هذا من باب أولى، إذا كان المسلم كفء المسلمة وإن اختلفوا في الإيمان، فالمؤمن أيضا كفء المؤمن من باب أولى، كفء المؤمن شرعا، واضح إن شاء الله. الأمر السابع الأحرام يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلى الله على محمد وآله.